قال الإمام الذهبي رحمه الله: وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء والعظباء والجدعاء وكانت شهباء. وقال أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث حسن أصل الشقراء. وكانت له صلى الله عليه وسلم لقاح أغارت عليها غطفان وفزارة فاستنقذهما سلمة بن الأكوع وجاء بها يسوقها. أخرجه البخاري وهو من الثلاثيات. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم الحديبية جملا في أنفه برة من فضة كان غنمه من أبي جهل يوم بدر، أهداه ليغيظ بذلك المشركين إذا رأوه، وكان مهريا يغزو عليه ويضرب في لقاحه. وقيل كان له صلى الله عليه وسلم 20 لقحة بالغابة يراح إليه منها كل ليلة بقربتين من لبن، وكانت له 15 لقحة يرعاها يسار مولاه الذي قتله العرنيون واستاقوا اللقاح فجيء بهم فسملهم. وكان له صلى الله عليه وسلم من الغنم 100 شاة لا يريد أن تزيد، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قرأت جزء من أخبار سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفتها مفيد، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. وكلما وقفت على خبر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وتأملت فيه وجدت فيه الخير الكثير والعلم الوفير. شريطة أن العبد ينبغي له متى ما وقف على أخبار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يحرص على الاقتفاء بهديه، لأن الله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه هي الفائدة من الوقوف على أخباره ومعرفة سيرته. إذا عرفت أنه كان على كذا من الأعمال وكان يحب كذا ويفعل كذا اقتديت به. ورضي الله عن أنس بن مالك وأرضاه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ووضع هذا الرجل الداعي الدباء في الطعام، وإذا بأنس بن مالك رضي الله عنه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني أنه يلتمس الدباء يأخذها لأكلها، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب الدباء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما زلت من يومي يحب الدباء، لأن النبي أحب الدباء. هذه المحبة يا جماعة يا إخوان. دعونا من الكلام الفارغ، ودعونا من الدعاوى الباطلة، وإلى الانتماء الكاذب. الانتماء الكاذب ما ينفع، وإنما الذي ينفع الصدق. إن قلت إنك محب للنبي التزمت هديه، عملت بشرعه، ابتعدت عما نهى عنه. وأما أن أقول أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا مخالف له ليل نهار سرا وجهارا، لا في بيتي ولا في سوقي ولا في عملي ولا مع أهلي ولا أولادي ولا مع المجتمع. إن أردت أن تنظر إلى الأوضاع وإلى الأعمال وإلى الأحوال وإذا بها مخالفة كل المخالفة لما جاء به رسول الله وأدعي بعد ذلك أن أنا محب، هذه دعوة كاذبة، هذه دعوة باطلة لا تنفع صاحبها. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. من كان لو كان حبك صادقا لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذا نحن ننجد ليل نهار وندعو ونحرض على أننا ننهج منهج النبي، فإن النهج والمسار والطريق الذي نسلكه إذا كان موافقا لطريق المصطفى دل ذلك على أننا نحب، وليست الدعوة هي التي تثبت المحبة. الذي يثبت المحبة أنك تسير خلف ركابه. كذلك يا إخوان بصراحة، ليست المحبة أن نجتمع في ليالي ربيع الأول أو ربيع الثاني وندق طبول ومزامير ونرقص ونتمايل ويجتمع رجال ونساء وأكل وشرب ونقول هذه محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأننا أحيينا ذكراه في ليلة المولد. إحياء ذكرى النبي ليلة المولد بالطبل وبالزمر وبالإغاني وبالفسيفساء والكهرباء وباجتماع الرجال والنساء، المرأة ترقص في هذا المجتمع وتستلقي وتلقى في الأرض ويأخذها الرجال يغسلون وجههم. أرأيتم شريعة الله جل وعلا أنزلها تبيح هذا الأمر؟ هذا أمر لا يباح ولا يجوز بحال من الأحوال. والله قد رأيت بعيني رأسي، والله شهيد على ما أقول، محفل وإذا بنا نرقص ونطبل ونزمر ونزعم أننا نذكر، وإذا بالمرأة ترقص بين المجتمع وبين الناس وتستلقي، ثم بعد ذلك ترفع، من يرفعها؟ يرفعها الرجال. من يغسل وجهها؟ يغسلها الرجال. هؤلاء أباء، هؤلاء محارم، هؤلاء أزواج، أيجوز هذا في شرعة الله؟ والله لا يجوز في شرعة الله، وليس هذا من محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما محبة النبي يا أحباب النبي طاعته فيما أمر. انظر إلى أوامره تتبعها واعمل ما أمر به، تصديقه فيما أخبر، أخبرنا بخبر نصدق النبي في هذا الخبر ونقدم قوله على قول كائن من كان، هذا عنوان المحبة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الله لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه شريعة الله بين أيدينا. من قال بأن الله يعبد بالطبل والزمر والرقص؟ وهذا الإمام الأخضري رحمة الله تعالى عليه وهو علم من أعلام المالكية يقول: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. الرقص والصراخ والتصفيق، هيا جيب لنا الطبلة والزمرة ضعها أيضا، وهات الموسيقى حطها وزيد الطين بلة، ونقول إننا نحن نذكر الله ونتبع رسول الله. سعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة راعي غنم ومعه بوص، فوضع النبي اصبعيه في اذنيه وما اراد ان يسمع صوت البوص. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عاد من سفر ومعه رجل من اصحابه، واذا بابن عمر يسمع بوص راعي غنم، واذا بابن عمر يضع اصبعيه في اذنيه وقال: هكذا فعل رسول الله، والله لا يرضى النبي بالموسيقى ولا يرضى النبي بالطبل ولا يرضى النبي بالزمر، وليس من عبادة الله طبل ولا زمر ولا غناء رجال ولا نساء، وإنما الأمر كما قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا هو الذكر. هذا هو الذكر الحقيقي الصحيح. نحن الآن مع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ذكر سيرة رسول الله. يقول الإمام الذهبي: وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء، وتسمى العضباء، وتسمى الجدباء، وكان الشهباء. والله لا تسمع هذا في أي مجلس من المجالس التي نقول بأن هذه مجالس نريد أن نحيي فيها سيرة النبي، لا تسمع هذا الكلام، وإنما تسمع أناشيد وأغاني وتمايل، هذه هي سيرة رسول الله. نحن لنا فوائد من هذا السطر الواحد: وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة. هاجر من مكة لما ضيقت عليه قريش وأذن الله تعالى له أن يهاجر، أن يدع مكة ويأتي إلى طيبة، وخرج عليه الصلاة والسلام ومعه رفيقه في الغار أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، ومع النبي عليه الصلاة والسلام دليل يدلهم الطريق، عبد الله بن أريقة يدلهم الطريق إلى أن يأتوا إلى المدينة، ومعهم عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهاجر النبي من مكة إلى المدينة على هذه الناقة التي تسمى القصواء أو العضباء أو الجدعاء. والقصواء في لغة العرب يعني التي قطع أذنها، وما كانت ناقة النبي القصواء مقطوعة الأذن، وإنما هذا اسم لها، هذه القصواء لها أخبار. هذه القصواء لو كانت رجلا لقلنا إنه من المهاجرين أو الأنصار، وهذه القصواء شهدت مع النبي مشاهد، وحدث للنبي أخبار جسام، وهذه القصواء مرافقة. وصل النبي إلى قباء على القصواء، أقام بقباء أياما والقصواء بعير. خرج النبي من قباء يريد هذه البقعة التي نحن فيها وهو على القصواء، مر على وادي رانوناء، وعندما مر على وادي رانوناء وكان يوم جمعة وقفت القصواء، فنزل النبي من عليها، وكان في وقت الزوال عندما دخل وقت صلاة الجمعة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى أول صلاة جمعة في المدينة بمسجد الجمعة بقرب قباء. ركب يريد أن يدخل طيبة الطيبة، وطيبة الطيبة كانت تسمى يثرب، ونهى النبي عن تسميتها يثرب، اليوم لا تسمى يثرب. وجاء بعض الأحاديث بأن من قال للمدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار، لأن يثرب اسم جاهلي، وإنما الاسم الإسلامي لهذه المدينة المدينة طيبة طابة المسكينة الدار، حتى إن من العلماء من جمع لهذه المدينة من الأسماء 70 اسم إسلامي بدل اسم يثرب الجاهلي. خرج النبي من وادي رانونا يريد هذا الموضع، وإذا بالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يريدون أن يأخذوا زمام الناقة القصواء الجدعاء حتى ينزل النبي عندهم. ينزل على الرحب والسعة، أخواله بنو عمرو بن عوف، بنو سعد بن عوف، وسيد بن حضير، أسعد بن الزهارة، صناديد الأنصار الكبار الذين دعوه لياتي. يقول النبي لهم: دعوها فإنها مأمورة، صلى الله عليه وسلم، حتى أتت وبركت في هذه البقعة التي أكرمنا الله جل وعلا بأن نمرغ جباهنا فيها لله. بركت ثم قامت وتوجهت إلى ناحية القبلة واستقرت بدار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ودار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا يتجاوز رمية حجر، من هنا إلى دار أبي أيوب لا يساوي رمية حجر أقل. فأنزل النبي رحلة وأقام عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الناقة في هذا الموضع قال هذا المنزل. بعد ذلك ذهب إلى دار أبي أيوب وسكن عند دار أبي أيوب. في أخبار معلومة شهيرة لمن أراد أن يثقف نفسه الثقافة الإسلامية، لمن أراد أن يقف على أخبار النبي. ما أكثر كتب السيرة التي تذكر هذه الأخبار التي يكون لنا فيها عبرة وادكار. واسمحوا لي أنا أقول ما في نفسي، والرزق على الله. أن أعجب، ولي الحق أن أعجب أن ترى مثقف يقرأ ويكتب متعلم ومن أرباب القلم والفكر والعلم وما إلى ذلك، وهو لا يعلم عن رسول الله شيء إلا في ليالي المولد فقط، يذهب مع الذاهبين ويتمايل مع المائلين. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. هذا ما في عجب. أنا مثقف أتعلم أقرأ أمر على أخبار النبي صلوات الله وسلامه عليه. من كتب سيرة النبي ما يبلغ 13 مجلد، كل مجلد هكذا. وما أكثر كتب سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كتب كثيرة وثيرة تدرج. خذ الصغير ثم الأكبر ثم الأكبر ثم الأكبر، وقف على أخبار المصطفى ومتع نظرك وشنف سمعك وأحسن حالك حتى تلقى الله وأنت على هديه، وحتى يشفعه الله فيه يوم القيامة. وأما أنا ظل مثقف متعلم، وبعد ذلك إذا قيل لي، إذا سألني سائل كم أقام النبي بالمدينة بعدما هاجر، أهز رأسي وأقول والله مع الأسف أنا ماني من رجال الدين، من رجال الشياطين. ما تعرف سيرة رب العالمين، رسول رب العالمين ما تعلم. وقد قلت لكم مرة وأكرر، مثقف متعلم يأتي إلى طيبة طيبة قبل 30 عام وزيادة، أرافقه في مسجد النبي لأقول له هذا من موضع منبر النبي، وهذه الروضة، وهنا حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وداخل حجرة عائشة قبر أبي بكر، قبر رسول الله وأبي بكر وعمر ورضي الله عنهما وأرضاهما. يقول لي المثقف عندما أقول قبر النبي داخل بيت عائشة، يقول لي إذن من المدفون في الكعبة؟ صاحبنا المثقف يظن أن النبي داخل الكعبة. أعوذ بالله من هذا البلاء، أعوذ بالله من هذا العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع أبدا. هذا علم ليس بعلم، علم لآكل وأشرب فقط، لا، العلم الذي أعلم حتى ينقذني من النار وحتى يجعلني مع سيد الأبرار، هذا هو الذي ينفع ويصلح يا جماعة. لأن نتقي الله تعالى فيما ندعي وفيما نقول. هذه الناقة بركت قامت، والناس يعلمون الناقة ناقة القصوى مشهورة عند الصغير والكبير، هذه ناقة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول لنا الذهبي وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء العطباء الجدعاء، وكان لونها أشهب. هذه الناقة كانت لا تسبق، هي التي تسبق، فسبقت مرة، ولما سبقت قال بعض الصحابة خلعت القصواء خلقت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق. ما هو من عادتها أن تفعل هذا الفعل. ثم عقب النبي عليه الصلاة والسلام بقول لنا فيه فائدة ولنا فيه عبرة. قال عليه الصلاة والسلام: كان حقا على الله ما رفع شيئا إلا وضعه، ما رفع شيئا إلا وضعه. الناقة الناقة قصواء القصواء القصواء التي لا تسبق، هذا اليوم قد سبقت. إذا كان سبقت اعلموا ما ارتفع شيء، ما طار طير وارتفع إلا وحيث طار وقع على الأرض ينزل من يوم من الأيام. كذلك الناقة القصواء لا تظن أنها لا تسبق، لا تظن أنها كل شيء، لا، ما رفع الله شيئا إلا وضعه. لا بد أن يوضع، ولا بد أن يعرف المرء مقامه. قال: وقال أيمن ابن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث حسن. يا سلام، هذه جملة من ثلاثة أسطر أو سطرين سطرين. وقال أيمن ابن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث حسن، يعني حديث من الأحاديث المقبولة الصحيحة. قدامة بن عبد الله المخزومي من بني مخزوم من السابقين في الإسلام، أسلم قديما وهو من بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا أشداء على الدعوة، غلاظ شداد. أبو جهل لعنة الله تعالى عليه الرائد الأول. فقدامة أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه وأقام بمكة ولم يهاجر، باق به الحال وضيقوا عليه، فخرج إلى موضع من ناحية نجد ووجد له رقية بير، استقر هنالك إلى عام حجة الوداع. فأتى وشهد حجة الوداع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، لأن النبي حج على ناقته القصواء. خرج من المدينة يوم الخميس، وكما قلت لك ليلة البارحة اغتسل ودهن وتطيب، وضع طيب على جسده ووضع طيب على رأسه ووضع صم على رأسه، لأن له شعر يضرب عاتقه حتى لا يقع الغبار على الشعر، وأكثر من الطيب على الرأس، ولبس عليه وركب على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه. بعدما صلى الظهر ظهر يوم الخميس هاهنا، ولما ركب على الناقة توجه إلى ذي الحليفة أبار علي. والعالم قد أتت يريدون أن يخرجوا مع رسول الله، يخرجون معه، يريدون أن يتأسوا به. ويصف لنا الصحابي خروج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، قال: خرج على رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، يعني ريال سعودي واحد، الريال السعودي 4 دراهم، والزكاة تجب في من يملك 50 ريال سعودي أو 54 ريال سعودي، إذا حال عليها الحول وجب على من ملك هذا المال الذي قد بلغ النصاب، لأن النصاب 100 درهم والريال السعودي يساوي 200 درهم، لأن العملة السعودية لها رصيد في البنوك الدولية، يضعون ذهب يضعون فضة، ويكون الرصيد يشمل الريال الواحد جزء من كذا وكذا من الرصيد الموجود في البنوك الدولية. فإذا رأيت العملة مرتفعة لها مقام اعتبار، اعلم بأن لها رصيد في البنوك الدولية ولهذا تعتد بها الدول. إذا رأيت العملة ساقطة اعلم بأنه لا رصيد لها، أو أن الدولة فسحبت رصيدها فأصبحت عملتها داخلية لا تصلح للخارج. والمقصود أن تعلم أن الريال السعودي يساوي 4 دراهم. النبي خرج من طيبة وهو على ناقته القصواء التي عليها قطيفة رثة، قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهو على رحل رث يطاطي راسه ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ما في طقطقة ولا عظمة، هو رسول الله، لا هالة ولا جبروت ولا تكبر، وإنما هو رسول الله. وصل إلى ذي الحليفة بار علي، نزل عليه جبريل: صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق. نزل فصلى العصر في وادي العقيق، وظل النبي بوادي العقيق العصر المغرب العشاء الصبح الظهر ظهر يوم الجمعة. ولما صلى الجمعة صلى صلاة الظهر يوم الخميس وقد خرج ل40 بقين من ذي القعدة، يعني ما بقي من شهر القعدة إلا 4 أيام بعدما انتهى وهو جالس في مقامه، لبى بالحج: لبيك اللهم لبيك بالحج، نوى اللهم إني نويت الحج، ولبى بالتلبية المعلومة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ركب على الناقة، استوى عليها، أيضا أعاد وأهل، يعني نوى ولبى. جماعة سمعوه وجالس، جماعة سمعوه وعلى الدابة. ابن عباس سمع النبي وهو على الدابة يلبي، ابن عمر سمع النبي وهو جالس يلبي. لا اعتراض بين الروايتين، هذا أخبر بما سمع وهذا أخبر بما سمع. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رأى النبي وهو على الناقة قد لبى، وهو على الأرض لبى. مشى رسول الله قليلا متجه إلى طريق مكة، لما علا على البيتاء ارتفع على الموضع العالي بعد أبار علي ما يحاذي ويقارب شركة الكهرباء، نزل عليه جبريل ثانية وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي العمرة على الحج وصار النبي قارنا صلوات الله وسلامه عليه. استمر على الناقة، وصل مكة، دخل مكة ل40 خلون من ذي الحجة، يعني أخذ في الطريق 9 أيام صلوات الله وسلامه عليه. أقام بمكة اليوم الخامس السادس السابع اليوم الثامن، خرج إلى منى صلى الله عليه وسلم. اليوم بات بمنى الليلة 9، ولما صلى صلاة الصبح وطلعت الشمس دفع إلى عرفة، أقام بعرفة إلى أن غربت الشمس، يدعو يهلل يكبر يدعو، إلى أن عاد إلى منى بعدما غربت الشمس. عاد إلى المزدلفة، جمع بين الضوء المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات بها صلوات الله وسلامه عليه. طلع الفجر، صلى صلاة الصبح فجر يوم العيد، صلاه بالمزدلفة ولم ينصرف إلى منى، بل بقي بالمزدلفة واستقبل القبلة ودعا الله تعالى. وقبل أن تطلع الشمس عندما أسفر جدا دفع إلى منى صلوات الله وسلامه عليه مخالفا لأعمال الجاهلية. العرب في الجاهلية كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلى منى إلا بعدما تطلع الشمس وينظرون إلى جبل هنالك في المزدلفة. في المزدلفة يقال للجبل ثبير، فهم يخاطبون الجبل أشرق ثبير كيما نغير، فإذا طلعت الشمس عند ذلك ذهبوا إلى منى. أما هدي الإسلام وما جاء به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فإنه عندما صلى صلاة الصبح أعاد الكرة، استقبل القبلة، ظل يدعو الله تعالى وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه عند المشعر الحرام، ولما أسفر وقبل أن تطلع الشمس دفع وأتى إلى منى طهوة صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قدامة هذا المخزومي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منى يوم العيد في اليوم العاشر ذهب إلى الجمرة رمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، الحصيات أخذهن من الطريق لا من أرض مزدلفة، وإنما قال لابن عباس انقض في الحصى، فلقط له ابن عباس سبع حصيات أخذهن النبي وتلهن في يده وقال بأمثال هؤلاء فرم، بأمثال هؤلاء فرم دون الفولة وأكبر من الحمصة. أتى إلى المنى، أتى إلى الجمرة، رماها بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه وهو راكم على ناقته الخصواء صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى هذا أنه يتعين على كل واحد منا متى ما رمى الجمرة أن يكون راكما، لا، إن شئت ركبت إن شئت مشيت، كل ذلك واسع وجائز. كذلك لما وصل مكة طاف بالبيت وإذا بالنسوة خرجنا وذوات الخدور والناس أين محمد أين محمد، يريدون أن يكحلوا أعينهم برؤية رسول الله أين محمد. فركب النبي على ناقته وسعى بين الصفا والمروة وهو راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم. يقول قدامة بن عبد الله المخزومي أنا عندما رأيت النبي يرمي الجمرة لا ضربة، لا يضرب أحد ولا يطرد أحد ولا يقال إليك هيا ابعد اترك، هذا النبي جاء يريد أن يرمي، لا ماتي، وإنما النبي سيد المتواضعين ورسول رب العالمين. لما هاجر وأتى إلى قباء ونزل بقباء ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كان الناس يفرقون من رسول الله هذا أو هذا، ما يعني يأتون ويسلمون على النبي وعلى أبي بكر، لكن من منهما رسول الله؟ ليس عنده هالة ولا شارة ولا ثوب أخضر وعمامة حمراء وخضراء، وليس عنده جبة فيها أشياء علامة إنها هذا هو الولي، هذا هو الصالح، هذا هو التقي، ولا طرطور ولا عفاز ولا شيء، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأنت ترى اليوم هيان ابن بيان لا في العير ولا في النفير يرفع قدره على الخلق، وإذا به يقول هو الولي الصالح العالم، والله جبته تدخل عنزة وعمامته تكفي جيب كبيرة، وإذا بأشياء وهالة عشرة عن يميني وعشرة عن يساري وأمامه، إيش هذا؟ يقول هذا القطب، هذا ما تعرف إيش هو هذا القطب. والله أخبرني ثقة أنه رأى إنسانا خرج منها من باب جبريل يذهب إلى موضع سيارته ليركب، قدم من الخارج وإذا بالناس منهالين عليه، قالوا ما هذا؟ هذا يمسك جبته، وهذا يمسك نعله، وهذا يمسك عمامته، وهذا يريد أن يفتح له الباب، وهذا إيش هذا؟ قال هذا ما تعرف هذا؟ هذا الغوث، هذا قطب الأرض. الصحابة يصل سيد الخلق الذي لا يوجد نبي ولا رسول فضلا عن غيرهما أفضل أكرم منه عند الله. الصحابة لا يعرفون هل أبو بكر هو رسول الله أو 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 الرسول من هو، حتى جاء بالشمس وارتفعت الشمس، ولما ارتفعت الشمس وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه ينهب ويأتي بالظل يستر رسول الله، علموا أن هذا هو سيد الله صلوات الله وسلامه. هذا ما يحتاج إلى طرد ولا ضرب ولا إليك إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه سيد المتقين، إنه رسول رب العالمين، إنه أفضل الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لما دعا الرجلين بمنى ما صليا، لأنهما قد صليا في الرحال، دعا بهما بعدما سلم، انتهى من الصلاة استقبل الناس بوجهه وإذا برجلين واقفين ما صليا، دعا بهما، فأتى الرجلان ترتعد فرائصهما من الخوف، ماذا سيفعل بنا رسول الله الآن؟ ما الذي عملنا؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الخوف قال لهما هونا على أنفسكما، يعني إيش الخوف هذا؟ لا يبلغ الحد إلى هذا، هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أنا أمي كانت تيبس اللحم وبعد ذلك تدق وبعد ذلك يوكل صلى الله عليه وسلم، يعني لست بالرب وإنما أنا رسول الرب جل وعلا صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا ضر لا ضر لا إليك إليه، حديث حسن. قال الإمام الذهبي وكانت له صلى الله عليه وسلم لقاح، يعني نوق، هذه النوق كانت في الغابة. قال الذهبي أغارت عليها غطفان وفزارة، قبيلتان من قبائل العرب تسكنان ناحية نجد، لكن دون نجد قبيلة غطفان وقبيلة فزارة وقبيلة أخرى تسمى أسد. هذه القبائل الثلاثة غطفان فزارة بني أسد في ذلك الوقت شقوا على رسول الله، ضيقوا عليه وعلى المؤمنين، أغاروا على لقاحه ناحية الغابة وأخذوها واستاقوها يريدون أن يذهبوا إلى بلاده. بلغ النبي الخبر وإذا بسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه عداء، يعني من الأشخاص الذين مشتهرون بالجري، أدرك القرب وكان يرمي فصار يرمي ويصعد الجبل إذا أتوا إليه ويهبط، وإذا رمى إنسان قال خذها وأنا من الأكوع واليوم يوم الربع، حتى أنقذ العير اللقاء الخاصة برسول الله وحده. رجال أبطال أجاوير كرام الله جل وعلا أطى بهم الدين، اختارهم الله لصحبة سيد المرسلين. هذه الغزوة تسمى غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد من الغزوات الشهيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وجد فرس لأبي طلحة، الفرس عري، يعني ليس عليه سرد ولا شيء، الفرس كان مشهور بأنه ليس بشيء. ركب النبي عليه ذهب إلى موضع الغارة وإذا بالقوم راحوا وولوا، فرجع النبي وهو على فرس أبي طلحة، الناس يخرجون يريدون أن يدركوا سلمة بن الأكوع والنبي قد ذهب وعاد، يقول لن تراعوا لن تراعوا، يعني ذهب الفزع ذهب الفزع عودوا. ويقول عليه الصلاة والسلام لن تراعوا لن تراعوا، وقال عليه الصلاة والسلام وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس فرس أبي طلحة بحر شديد العدو والزين. أنتم تقولون الفرس هذا ليس بشيء؟ لا، فرس أبي طلحة سريع العدو والجري. صلى الله على رسول الله. أعاد سلمة بن الأكوع اللقاح وجاء بها يسوقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث أخرجه البخاري صحيح، وهو من الثلاثيات. ما معنى من الثلاثيات يا طلاب العلم؟ معنى من الثلاثيات يعني بين الإمام البخاري وبين رسول الله ثلاث رجال فقط، لهم ثلاثيات ولهم رباعيات، يعني بين الذي روى وبين النبي أربعة، بين الذي روى وبين النبي ثلاثة، وهذا علو في السند. والتنبيه على هذا له أهمية. ما هي أهمية معرفة أن بين الراوي وبين النبي ثلاثة رجال؟ الأهمية كبيرة، كلما كثر السند وكلما طال السند يكون الوهم متوجه، وكلما قل السند عند ذلك زادت طمأنينتنا بأن الرواة قليل الحلم الثقة العدالة وما إلى ذلك. وأريد أن أقول لكم فائدة، هذه الفائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا ودونوه لا يدونونه إلا بعلماء الحديث، وعند رواة أخبار حديث المصطفى هؤلاء معروفون، واحد 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 واحد، كتب أسماء الرجال موجودة، فلان ثقة عدل مقبول الرواية، فلان ضعيف، فلان به لين، فلان غير ضابط، فلان لين الحديث، فلان من الخوارج، فلان كذا، فلا يروون عنه. وإذا ذكروه ورأيته في السند ونبهوا على أن هذا صفته، اعلم بأن الحديث ليس صحيحا. ولذا علماء الحديث رجال، الله قيدهم بخدمة أخبار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال فيهم الإمام الذهبي أهل الحديث هم أهل النبي. أهل الحديث يعني رواة الحديث والأخبار هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. دائما عندما يذكرون خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله كذا، ولذا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال آخر أهل الحديث عصابة الحق، أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، النبي دعا لهم. أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لألاء ناظرة لألاؤها كتألق البرق. صلى الله على رسول الله. إذن معنى الثلاثيات يعني أن بين البخاري وبين المصطفى ثلاثة رجال رواة فقط، وهذه الأحاديث الثلاثيات الموجودة في البخاري ليست بكثيرة طويلة، ولهذا ينبهون هذا من الثلاثيات. قال الإمام الذهبي وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم الحديبية جملا في أنفه برة من فضة كان غنمه من أبي جهل يوم بدر، أهداه ليغيظ بذلك المشركين إذا رأوه. اللهم صل على سيدنا محمد. عام الحديبية، والحديبية اسم موضع، وهذا الموضع يسمى السماسي. خرج النبي إلى الحديبية، ما قصد الحديبية وإنما قصد مكة معتمرا، ولكن صدته قريش ووقفوا له بالحديبية يمنعونه من الاستبرار، فمنعوا رسول الله وصدوه. وجرت قصص وأخبار طويلة وعريضة لا أستطيع أن أذكرها لك، وإنما أحيلك إن شاء الله تعالى إلى كتب السيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا وجزاك الله خيرا. أقام النبي بالحديبية شماسي، وقد صد يعني منع من دخول مكة، وكما قلت لك جرت أخبار طوال العراق. والله ليتك تقرأ قصة الحديبية من كتاب السيرة لابن هشام، أو من كتاب زاد المعاد لابن القيم، وتقف على ما ذكر ابن القيم من الفوائد التي تستخلص والتي تستفاد من قصة الحديبية. خلاصة الأمر، منعوه من أن يدخل مكة فامتنع، واتفق مع قريش على أنه يرجع هذا العام لا يدخل مكة، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر. ونحر النبي هديه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا، يزيلوا الملابس ويعودون إلى المدينة. أبت كبرياء قريش وعظمتها إلا أن يلجوا النبي لذلك، فوافق النبي على ذلك، وكان في هذه الموافقة خيرا جسيما للمسلمين بسبب هذه العودة، وبسبب الاتفاقية التي وقعت يوم الحديبية، سبب كان السبب لفتح النبي مكة في السنة الثانية. الحديبية كانت في السادسة، الرسول رجع إلى مكة في السنة السابعة معتمر، في السنة الثامنة قريش نقضت العهد الاتفاقية التي كانت بينها وبين رسول الله، فأذن الله للرسول أن يفتح مكة، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. في هذه الغزوة التي تسمى غزوة الحديبية خرج النبي معتمر، فجرب لبس الإزار والرداء، أتى إلى ذي الحليفة، نوى، خرج، وساق معه هدي، ساق معه من المواشي ما يديه لبيت الله. العرب كانوا يسوقون الهدي، وقد أدركنا ذلك بطيبة طيبة، يأخذ معه خروف خروفين، يأخذ معه شاة ويسوقها إلى بيت الله، وكنا نراهم في طيبة الطيبة يجعلونها على البعير، معه البعير، يركب البعير، وإذا بخروف نجدي كبير محمول إلى مكة، من نجدي إلى مكة، شاة معلقة تذهب إلى مكة، وكانوا يضعون لها علامة، وهذه العلامة مستقاة مما كان عليه النبي. الشاة يضعون عليها حبال يفتلونها، علامة بأن هذا هدي، من رآه في الطريق من العرب يعلم أن هذا شيء مهدى لبيت الله لا يحرم. أو يأخذون إبل، أو يأخذون قرب يابسة يضعونها عليها، أو يضعون نعال عليها، علامة بأن هذه الشاة مهدية لبيت الله، فلا يمكن لأي شخص رآها إلا ويسوقها إلى بيت الله. الإبل البقر يأتون إلى سنامها فيشقون السنام قليلا حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم وانتشر على الظهر جعلوا هذا علامة. البعير ظل بين قبائل العرب في الطريق، كل من رأى هذا البعير وهو على هذا الحال ساقه إلى بيت الله. هذا أمر كان من عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يهدون الإبل البقر الغنم إلى بيت الله. فالنبي في هذا العام، عام الحديبية، ساق بعير، هذا البعير كان لأبي جهل، غنمه النبي يوم بدر. هذا البعير مشهور عند أهل مكة، بأن هذا البعير لأبي جهل، ولهذا البعير علامة، العلامة أن أنفه فيه برة من فضة، يعني حديدة حلقة من فضة، العرب يعرفون هذا بعير أبي لهب أبي جهل. فأن النبي أهداه لبيت الله يغيظ قريش، هذا سيدكم أبو جهل الذي جندل وقتل يوم بدر، قتل قتله الشابان من شباب المدينة رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، في قصة معلومة مشهورة، كان مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، استقل به ابن عوف ما ارتضى ان يقف بين هذين الشابين، واحد شاب انصاري والثاني انصاري اولاد صغار، كره موقفه، ايش موقفي انا اقف بجوار رجل صنديد قوي، اما انا اقف بين هؤلاء الصغار، واذا باحدهما يا عم انشدك الله لما اريتني ابا جهل، ابو جهل فين انا ما اعرفه، انا من المدينة وابو جهل من مكة، ما عمري رأيت ابو جهل ابدا، انشدك الله لما اريتني ابو جهل ابا جهل. قال له ابو ابن عوف وماذا تصنع بي؟ قال والله ان شفت ما يفارق سوادي سوادي حتى اقتل او يقتلني، ما انتهى الاول حتى قام الثاني، يا عم انشدك الله لما اريتني ابا جهل. ايش تساويه؟ والله ان رأيت ما يفارق سوادي سوادي، ما مضى كبير وقت إلا وعبد الرحمن بن عوف يرى أبا جهل، هذا أبو جهل. شوفوا انطلق إليه وضرباه بسيفيهما وجندلاه في الأرض، وأتيا إلى رسول الله، يا رسول الله الأول أنا قتلت أبو جهل، الثاني لا يا رسول الله أنا. نظر النبي إلى سيفيهما فوجد أن سيف أن ضربة كل واحد منهما بالغة وصلت حد القتل رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. شباب المدينة شباب طيبة، شباب الإسلام لا شباب بلوط ومنتزهات ومجتمعات وشيشة، وأصبحت بلاوة أخرى وشمة وهيروين وما إلى ذلك ومخدرات، هؤلاء ينصرون الإسلام ويعزون الإسلام؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يصلح شباب المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا، ليعيدوا للإسلام عزته ويعيدوا للمسلمين مكانتهم. وأما إذا ظل الحال على هذا الحال فوالله الذي لا إله إلا هو ينطبق عليهم المثل الذي قاله العرب، ضغط على إبالة، ضغط على إبالة، أو طين زيد بلة، إذا كان عندنا طين نريد أن نبني به دار، وإذا بنا نأتي بما نسوق عليه لا يمكن أن نبني. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يجعل في شبابنا وأبنائنا الخير والبركة حتى يعود للمسلمين العز والكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام الذهبي وقيل كان له صلى الله عليه وسلم 20 لقحة بالغابة يراح إليه منها كل ليلة بقربتين من لبن، يعني إن وجد لبن، وكانت له صلى الله عليه وسلم 15 لقحة يرعاها يسار مولاه الذي قتله العرنيون، له إبل جهة الحمى جهة الربذة، له لقاح في الحرة يرعاها عبد أعتقه رسول الله، هذا العبد يسمى يسار، يسار من السابقين في الإسلام، عبد اشتراه النجم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا بالعبد يصلي، مر النبي على يسار المولى فأعجب النبي صلاة يسار، يصلي صلاة جيدة، فأعتقه رسول الله، أنت حر أدام هذه صلاتك أنت حر. وصلاة النبي ما هي سهلة، ميهينة أنا، وأعوذ بالله من أنا أسلوبي شديد. والله لو اختبرنا كيف صلى رسول الله وكيف يصلي رسول الله، والله 99.5 ربع ثمن منا لا يعرفون كيف يصلي رسول الله. اسمحوا لي أقول فرق، غالبنا لا يعرف كيف صلى رسول الله. مالك بن الحويرث أتى إلى المدينة مع شباب متقاربين ونزلوا في هذا المسجد الضيوف على سيد المرسلين، أقاموا عنده 20 يوم فقط، تعلموا علم الدين من رسول الله. ولما مضى عليهم 20 يوم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، أقمتم عندي 20 يوم كأنكم محتاجون إلى العودة. فأوصاهم بوصايا وقال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وكل مسلم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب واجب عليه أن يصلي كما كان النبي يصلي. وصفة صلاة النبي مدونة موجودة في الكتب، كيف كان يرفع يديه، هل إلى أذنيه، هل إلى منكبيه، هل يفعل كما نفعل، والله كده يصلي. وقف الصمت انتهى. لا، ما هكذا كان النبي يفعل، ما هكذا يسعى بصورة الإبل. صفة صلاة النبي معروفة مشهورة مدونة. حتى إن حميد الشاعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قام مرة وقال للصحابة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، أنا أعرفكم كيف كان النبي يصلي. لما يا أبا حميد ما كنت أكثرنا صحبة لرسول الله، ما كنت أكثرنا ملازمة للنبي، هيا قم وصلي حتى نرى. فقام وصلى أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وصف كيف كان النبي يرفع يديه وكيف كان النبي يضع يديه إذا كبر وإذا ركع، كيف كان يركع إذا ركع، هل كان يرفع رأسه، هل كان يطاطئه، هل كان ظهره صلوات الله وسلامه عليه يكون مستويا. كل ذلك ذكره أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فلما صلى أقروا له واعترفوا لأنه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول اليوم: لا تختبرني أنا الذي أتكلم معك، إن اختبرتني في صفة صلاة النبي وأردت أن تطبقها تمام أقول تجدني مخالفة واضحة بينة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي إذا سجد له حال السجود، وإذا ركع له حالة ركوع، وإذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الثانية له وضع، وإذا كبر متى يكبر، كم تكبير يكبر، وكم مرة يرفع، كم مرة يرفع يديه، عدد رفعات اليد كم. ابن عمر يقول 4، النبي إذا رفع يديه يرفع 4 مرات، إذا كبر وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، هذه 3، وإذا قام من الثانية إلى الثالثة رفع يديه في 4 مواضع، إن كبر تكبيرة الإحرام، إن أراد أن يركع، إذا رفع من الركوع في كل ركعة، إذا قام من الثانية، إذا كان في وتر من صلاته قام إلى الثالثة رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا سجد كيف يسجد؟ أيسجد كسجود عمر محمد ساعد مظلوم هكذا ويجعل يديه أمامه ويجعل جبهته بين أصابعه وربما على أصابعه، وكل واحد منا له طريقة وحالة ارتضاها يمشي عليها، له دليل ما له دليل مهم، المهم إنه أعطاها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلينا والحمد لله. سهيل، هذه هي الصلاة.
والله المستعان.